بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الأول من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بكتاب متن الغاية والتقريب في فقه الشافعية عليهم رحمة الله تعالى. أولا أيها الإخوة الكرام، بارك الله فيكم، هذا الكتاب الذي ندرسه كتاب يتعلق بالفقه على مذهب الشافعية عليهم رحمة الله تعالى. إذا موضوع الدرس بارك الله فيكم هو درس في الفقه، والفقه هذا على مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله تعالى. اسم الكتاب بارك الله فيكم الغاية والتقريب، وبعضهم يسميه غاية الاختصار. اسم الكتاب الغاية والتقريب، وبعضهم يسميه غاية الاختصار. اسم الكتاب متن الغاية والتقريب، وبعضهم يسميه غاية الاختصار. اسم المؤلف بارك الله فيكم أحمد ابن الحسين ابن أحمد، أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني العبداني. اسم المؤلف أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني العبداني، من علماء القرن السادس الهجري، يعني وفاته ستكون في أي السنوات؟ السنوات اللي تبدأ يعني بدايتها يكون رقم كم؟ ها؟ 500. القرن السادس، إذن تنقص بارك الله فيك رقم، القرن السادس تنقص رقم، القرن السابع تكون وفاة تاريخ تبدأ بأي رقم؟ إذا قلنا في القرن السابع 6، القرن الثامن تكون الوفاة تبدأ بأي رقم؟ 7، القرن التاسع تكون الوفاة بأي رقم؟ 8، وهكذا بارك الله في الجميع. من علماء القرن السادس الهجري توفي، ذكر بعضهم أنه توفى في سنة 93 و500 من الهجرة، توفى في سنة 93 و500 من الهجرة، ذكر هذا بعض المتأخرين، ذكر هذا بعض المتأخرين. ونبه على نقطة وعلى مسألة بارك الله فيكم، خلط بعضهم بين هذا المؤلف وهذا الرجل أحمد ابن الحسين بن أحمد، خلطوا بينه وبين شخص آخر اسمه محمد ابن الحسين ابن محمد، محمد ابن الحسين ابن محمد الوزير، الوزير، خلط بعضهم بين الأول وبين الثاني. الأول اسمه أحمد ابن الحسين ابن أحمد، الثاني اسمه محمد ابن الحسين ابن محمد. محمد ابن الحسين ابن محمد كانت وفاته في القرن الخامس الهجري، أما أحمد ابن الحسين ابن أحمد كانت وفاته في القرن السادس الهجري. ومن ذلك بارك الله فيكم أنك ستجد بعضهم يذكر في ترجمة صاحب الكتاب أحمد ابن الحسين ابن أحمد أنه عاش 150 سنة، وهذا الكلام غير صحيح. ما وين جاء هذا الخلل؟ أنهم خلطوا بينه وبين الوزير أبو شجاع محمد ابن الحسين ابن محمد. المؤلف الذي عندنا اسمه أحمد ابن الحسين ابن أحمد، هذا بارك الله فيكم اسمه محمد ابن الحسين ابن محمد، كنيته أبو شجاع، ومعروف بأنه تولى الوزارة. هذا بارك الله فيكم الذي عندنا الآخر الثاني الوزير ولد سنة 437 وتوفي في سنة 488. فبعضهم يقول أبو شجاع صاحب الكتاب بأنه ولد سنة 437 لأنه خلط بينه وبين الثاني، وتوفي في سنة 593، فيكون قد عمر عمرا طويلا جدا، وهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الأول صاحب الكتاب متأخر والوزير متقدم، مات قبل الأول، مات قبل الأول، بل مات قبل ولادة الأول، مات قبل ولادة الأول. فلذلك بارك الله فيكم لابد أن ينتبه أنهما اثنان، صاحب الكتاب اسمه أحمد ابن الحسين ابن أحمد، والوزير الذي مات قبله اسمه محمد ابن الحسين ابن محمد. سعود الطبعة التي عندك تحقيق من؟ الطبعة التي حققها ماجد الحموي وقع في هذا الوهم، الطبعة التي حققها ماجد الحموي وقع في هذا الوهم، فلذلك ننتبه بارك الله فيكم، ننتبه إلى هذه المسألة بارك الله فيكم. في ترجمة صاحب الكتاب لم يذكر كبير شيء، في ترجمة صاحب الكتاب لم يذكر كبير شيء، وإنما هي نتف يسيرة جدا، حتى بأن من الذين ترجموا له من الذين قريبين من عهده لم يذكروا بارك الله فيكم تاريخ وفاته، ذكر تاريخ وفاته بعض المتأخرين، ذكر تاريخ وفاته بعض المتأخرين. نشرع بارك الله فيكم في كتابنا مباشرة. النسخة التي عندي تختلف عن النسخة التي عندكم، ولكن جيد، من وجد فرقا فلينبهني، من وجد فرقا فلينبهني. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يقول أبو شجاع، هذا صاحب كتاب متن الغاية والتقريب، أو هذا ما وجد في أول كتابه: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. هذا الظاهر من بعض النساخ، هذا الظاهر أنه من بعض النساخ، لأن الآن سيأتي معنا. قال القاضي أبو شجاع أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. هنا الآن عندنا فوائد أذكرها على عجل شديد بارك الله في الجميع. الفائدة الأولى أن مؤلف الكتاب بارك الله فيكم تولى القضاء، لأنه ذكر الآن قال القاضي أبو شجاع تولى القضاء. قد يقول قائل: وما الفائدة من ذلك؟ لا شك ولا ريب أيها الأفاضل بأن الفقيه الذي يؤلف كتابا في الفقه وهو لم يتولى القضاء قد ما يدرك بعض النقاط وبعض المسائل، قد تفوته، ليس دائما، قد تفوته أحيانا. وأما الذي تولى القضاء بارك الله في الجميع، لا شك ولا ريب أن اطلاعه على المسائل وممارسته لبعض المسائل تختلف عن غيره. فعندما يكون الفقيه قاضيا تجد عنده نظرة ثاقبة في بعض المسائل وبعض القضايا، مسائل تتعلق بالجنايات، بالحدود، بفض المنازعات وغير ذلك والعقود. فهذه فائدة مفيدة إذا من الله عز وجل على الفقيه وكان عنده إلمام بالقضاء ومارس القضاء، فهذه فائدة إضافية، فهذه فائدة إضافية. الفائدة الثانية بارك الله فيكم، انظروا إلى أثر هؤلاء الأصدقاء، طلبوا من هذا الرجل أن يؤلف كتابا، فألف كتابا في الفقه سارت به الركبان وشرح شروحا كثيرة للغاية. فهذا فضل الصديق الطيب والصديق الصالح، طلبوا من هذا القاضي أن يكتب لهم كتابا يتعلق بالفقه، وهذا أمر حقيقة قل من الأصدقاء من يطلبه من صديقه، يطلب منه شيئا يعينه على مسائل الدين، هذا أمر قليل للغاية. فكثير من صداقات الناس قد أصبحت لأجل الدنيا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فعندما طلبوا منه هذا، طلبوا منه أيضا أن يكون كتابه في غاية الاختصار وأن يكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، لأن مثل هذه الأمور التقسيمات والتفريعات والأمور هذه إذا اعتنى بها طالب العلم رتبت له المسائل في ذهنه وتمكن من فهم المسائل بطريقة أفضل وأيسر. أضرب لكم مثال، خلكم معي، سأسألكم في عبادة الذبح، إراقة الدم، دم القرابين، إراقة الدم، ذبح الذبائح، عندنا شيئين لابد أن يكون في هذه العبادة لله عز وجل طبعا: أولا التسمية، وأيضا الشيء الثاني النية والقصد. الآن بشكل عام كم صورة سيصبح عندنا؟ ثنتين؟ لا، التسمية قد تكون لله وقد ما تكون لله، النية قد تكون لله وقد ما تكون لله. كم صورة سيكون عندنا؟ ها؟ كم؟ أربع صور. طيب شوف الآن إذا ضبطها الإنسان كيف تترتب عنده المسائل: أن يسمي بسم الله وينوي وجه الله، أن يسمي باسم غير الله ولا ينوي وجه الله، أن يسمي باسم الله وينوي غير وجه الله، أن يسمي باسم غير الله وينوي وجه الله. فإذا ضبط الإنسان الآن هذه التقسيمات وهذه التفريعات أعانه هذا الأمر على فهم مسائل الفقه ومسائل العلم بطريقة أفضل. مثال آخر: صفات الله عز وجل مر معنا هذا في مجلس أمس تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام وبعضهم قسمه إلى قسمين، وهكذا. بارك الله فيكم، إذا ضبط الإنسان مثل هذه النقاط ومثل هذه المسائل ترتبت عنده مسائل العلم أكثر وأكثر، ترتبت عنده مسائل العلم أكثر وأكثر. قال: فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، راغبا إلى الله في التوفيق للصواب، أي أطلب من الله أن يوفقني، فلولا توفيق الله عز وجل للإنسان لم يكتب شيئا ولم يصنع شيئا في مسائل العلم. والإنسان دائما يسأل الله أن يوفقه وأن يسدده وأن يهديه وأن يعينه. قال: إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. فالله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو اللطيف الخبير. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، والآن نشرع في كتابنا مباشرة بارك الله فيكم، قال المؤلف: كتاب الطهارة. الكتاب بارك الله فيكم معناه الشيء المكتوب، أي سيأتي عندك الآن أوراق كتبت وجمعت فيه مسائل الطهارة. سيأتي عندك الآن أوراق أو أمر مكتوب كتبت وجمعت فيه مسائل الطهارة. طيب، هذا معنى الكتاب. معنى بارك الله فيكم الطهارة: الطهارة لها معنيين، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما المعنى في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأدناس، عن كل ما يدنس الإنسان. النظافة والنزاهة عن الأدناس، كل شيء يدنس الإنسان، فالطهارة بارك الله فيكم من هذا الأمر، فالبعد عن هذه الأدناس يسمى طهارة. يعني الإنسان مطلوب أن يطهر باطنه من الغل والحقد والحسد. هذه الطهارة على المعنى اللغوي. اصطلاح الفقهاء في موضوع الطهارة يختلف عن الطهارة الباطنية وطهارة القلب. فعندما يقول الإنسان طهارة القلب يعني يقول لك يعني أغسل قلبي يعني بالماء، ما يستوي هذا الكلام، لا يمكن. فالمقصود بارك الله فيكم تنظيف القلب عن الدنس، تعلق بغير الله، تطهير القلب من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك بارك الله فيكم. أما في الاصطلاح، لاحظوا معي، يقول النووي عليه رحمة الله تعالى: رفع الحدث، ورفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناه أو ما في معناهما أو على صورتهما. رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. نأخذها نقطة نقطة. رفع الحدث، طيب أولا ما معنى الحدث؟ يقول العلماء: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. لا تكتبوا، افهموا قبل الكتابة. وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، يعني واحد غير متوضئ هو الآن على حدث، فهذا الآن الحال وأنه غير متوضئ وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. نحوها مثل ماذا؟ مس المصحف، الطهارة عند الطواف البيت عند من يوجب الطهارة، هذا هو معنى الحدث. إذن الطهارة في الاصطلاح معناها رفع هذا الحدث حتى يمكن أن تصلي. طيب الحدث ما معناه؟ وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. واضح شهاب ولا أعيد؟ واضح. طيب الحدث معناه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، فالطهارة أن ترفع هذا الوصف الذي قام بالبدن. طيب الدليل على أن هذا يسمى طهارة سيأتي معنا. طيب أيضا المعنى الثاني للطهارة إزالة النجس، وقعت نجاسة هنا فجاء إنسان وأزال هذه النجاسة، هذه تسمى طهارة. طيب ما الدليل على أن هذه تسمى طهارة؟ ذكر القسمان في آية في القرآن العظيم، قال الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى تنتهي النجاسة، فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فذكرت الأمرين، الأمر الأول إزالة النجاسة ولا تقربوهن حتى يطهر، تزول النجاسة وتنتهي. قال فإذا تطهرن أي اغتسلن، والاغتسال هنا رفع الحدث، فأتوهن من حيث أمركم الله. قال أو ما في معناه أو ما في معناهما أو على صورتهما. ما معنى هذا الكلام؟ رجل متوضئ لصلاة المغرب، جاء ولم ينتقض وضوءه وقت صلاة العشاء، الآن إذا توضأ مرة أخرى وجدد وضوءه هل رفع الحدث عن نفسه؟ لا، ما رفع الحدث لأنه متوضئ من الأصل. فهنا يقول لك في معنى رفع الحدث، معي بارك الله فيكم، في معنى رفع الحدث مرة أخرى. ما في معنى رفع الحدث؟ أن يجدد الإنسان وضوءه، المتوضئ قد رفع الحدث عنه، فإذا جدد وضوءه هذا في معنى رفع الحدث، في معنى رفع الحدث. طيب هذا الآن معنى الطهارة لغة والصلاح. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه المياه التي يجوز التطهر بها سبع مياه، المياه التي يجوز التطهر بها سبع مياه، يعني هذه المياه يجوز لك أن تتوضأ بها، هذه المياه يجوز لك أن تزيل النجاسة بها. طيب ما هي هذه المياه؟ قال ماء السماء. ماء السماء ما المقصود به بارك الله فيكم؟ ماء المطر. كلمة السماء في القرآن لها عدة معاني، لاحظ بارك الله فيك، والسماء بنيناها بأيد، السماء المعروفة سقف الأرض، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هنا يكون معنى السماء السحاب، فليمدد بسبب إلى السماء أي العلو والسقف. فكلمة السماء تأتي على عدة معان، قال ماء السماء ماء المطر، الدليل على هذا وأنزل من السماء ماء طهورا، فماء السماء طاهر، فإذا أصاب الإنسان ماء المطر لا يوسوس أو يشك في هذا، هذا ماء طاهر لا شك في ذلك. قال ماء السماء وماء البحر، ما الدليل على أن ماء البحر يصح التطهر به؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وإن كنت أنبه على مسألة في الطهارة بماء البحر، خلاف قديم، ولكن عقد الإجماع على جواز التطهر بماء البحر. جاء عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم منعوا من ذلك، وبعض هذه الأسانيد صحيحة، ولكن انعقد الإجماع، بارك الله فيكم، نقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز التطهر بماء البحر فقط من باب العلم. طيب الدليل، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وماء النهر، ماء النهر بارك الله فيكم يصح الوضوء به، في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم لا تسرف ولو كنت على نهر جار، فيصح الوضوء بماء النهر. وماء البئر ثبت بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كانوا يتوضؤون بمياه المأخوذة من الآبار، وماء العين وماء الثلج وماء البرد، فهذه كلها مياه طاهرة. يقول بعضهم بأن غالب الماء الموجود في الأرض أصله من السماء، قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. إذن هذه المياه يصح التطهر والوضوء بها. طيب بارك الله فيكم، هذه المياه الآن ذكر المؤلف سبعة أقسام، سبعة أنواع، ما يمكن اختصارها؟ فكروا، سأعيدها وفكروا، ما نحاول نلخصها أكثر. ماء السماء، ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ماء العين، ماء الثلج، ماء البرد. تفضل. بس نريد يعني ذكر الأنواع الآن. كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض هذا الماء طاهر. يعني واحد يقول لك ما هي أقسام المياه التي يصح التطهر بها؟ كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض يشمل لك هذا الأمر كل هذه النقاط التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله تعالى. كل ما نبع من السماء، كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء، كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى ثم المياه على أربعة أقسام. ثم المياه على أربعة أقسام، ما هو القسم الأول؟ قال طاهر مطهر. طاهر أي هو طاهر في نفسه، مطهر لغيره، هذا كلام المؤلف، طاهر في نفسه مطهر لغيره، غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق. هذا النوع هو طاهر في نفسه مطهر لغيره ولا يكره استعماله وهو الماء المطلق. طيب الماء المطلق ما هو؟ قال بعضهم الماء المطلق العاري عن القيود والإضافة اللازمة، العاري عن القيود والإضافة اللازمة. يعني إذا رأيت تقول هذا ماء، ما في هناك قيد آخر لاسم الماء، معي بارك الله فيكم، إذا رأيته تقول هذا ماء ولا يوجد هناك قيد آخر. الآن شوف بارك الله فيك، قالوا العاري عن القيود، القيود مثل ماذا؟ من ماء مهين، من ماء دافق، فهذا لا يسمى ماء بارك الله فيكم. طيب قال والإضافة اللازمة، ماء الورد لا يدخل في هذا القسم، ماء الزعفران لا يدخل في هذا القسم. الماء إذا وضع فيه أصباغ وألوان، الماء الملون لا يدخل في هذا القسم، لأن هذا الماء ليس ماء مطلقا وإنما قيد بقيود. قال بعضهم الإضافة اللازمة خرج به الإضافة غير اللازمة، ماء النهر، ماء البئر، ماء الجدول، ماء العين، هذا ماء مطلق، هذا ماء مطلق. إذن هذا القسم بارك الله فيكم طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولا إشكال في ذلك، وأنزل من السماء ماء طهورا. عندنا القسم الآخر، قال طاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس. القسم الأول طاهر في نفسه مطهر لغيره لكن لا يكره استعماله. القسم الثاني طاهر في نفسه مطهر لغيره يكره استعماله. ما هو هذا الماء؟ الماء المشمس. إيش هو الماء المشمس بارك الله فيكم؟ أن يكون الماء هذا عندهم قد تعرض للشمس في بلاد شديدة الحرارة، ويكون أيضا في إناء يتحلل جزء منه كالنحاس والحديد والرصاص، هذه الأواني تؤثر بارك الله فيكم في الماء. إذا وضعت الماء في إناء حديدي وبقي في الشمس تجد بأن هذا الماء يتغير قليلا ويتأثر قليلا. ويقولون هو مكروه لو استعمل في بدن الآدمي، هذا الآن كله على مذهب الشافعية. لماذا هو مكروه؟ قالوا لأنه يورث البرص، هم هكذا يقولون. ويرون في ذلك بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف أي من أقوال الصحابة، ولكن رجح بعض الشافعية أن هذا الكلام غير صحيح وأن هذا الماء لا يكره استعماله. ليش لا يكره استعماله؟ إخواني الكرام، الكراهة حكم، والأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل، فإذا ما كان عندك دليل لا يجوز لك أن تثبت حكما وتقول هذا مكروه. من أين قلت هذا مكروه؟ ولا يوجد دليل على ذلك. لذلك الشافعي كرهه من ناحية الطب، قال طبيا فيه ضرر فلذلك أكره هذا، ولكن الكراهة أيضا حكم شرعي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على الكراهة. لذلك قال النووي عليه رحمة الله تعالى عن عدم الكراهة، قال هو الراجح من حيث الدليل وهو مذهب أكثر العلماء وليس للكراهة دليل يعتمد. هذا النووي من الشافعية يقول ليس للكراهة دليل يعتمد. لذلك إخوان الكرام، صحيح نحن ندرس الفقه على مذهب الشافعية، ولكن لابد أن نكون أيضا من أصحاب وأهل الدليل، بمعنى إذا تبين الدليل على خلاف كلام الشافعية لابد نفعل ماذا؟ نتبع الدليل الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن القسم الثالث طاهر غير مطهر لغيره وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. طاهر غير مطهر لغيره أي أن هذا الماء طاهر ليس نجس لكنه لا يطهرك، هذا الماء طاهر غير نجس ولكنه لا يطهرك. مثل ماذا؟ قال الماء المستعمل. مثل ماذا؟ الماء المستعمل. ما هو الماء المستعمل؟ الماء الذي يتبقى عندما يتوضأ الإنسان منه، يعني الإنسان عندما يتوضأ هذا الماء المتقاطر هذا ماء مستعمل. لو افترضنا الآن عندما يتوضأ الإنسان، خاصة الآن مع هذه الصنابير القوية، الماء الذي توضأت به يتجمع، فجاء واحد وقال سأتوضأ بهذا الماء المتجمع، عند الشافعية يقولون لا يصح لك أن تتوضأ به، هو الماء هذا طاهر ليس نجس، لكن لا يصح لك أن تتوضأ به. طيب ما الدليل على طهارته وأنه ما صار نجسا؟ من يعرف؟ تفضل. لا برشيد، نحن عندنا شرط ومذهب قديم لعلك نسيته، الدليل آية أو حديث، هذا مذهبنا صحيح؟ ليس مذهب الشافعية، هذا مذهبنا القديم. تفضل. يقتتلون على وضوءه، صحيح؟ عندما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الماء نجس ليش يتقاتلون على وضوءه؟ دليل آخر، لما أغمي على جابر رضي الله عنه، زاره نبينا صلى الله عليه وسلم ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب على جابر وضوءه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله عن جابر وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا الماء هذا ليس بنجس، طاهر. طيب هذا القسم الأول نتفق معهم عليه. القسم الثاني هم يقولون هو طاهر في نفسه لكن لا يجوز لك أن تتوضأ به، يعني فقط من باب التقريب، رجل توضأ وتجمع الماء النازل من وضوئه في إناء، لو قال سأشرب هذا الماء يكون لا حرج لأنه ماء طاهر، لو قال سأتوضأ به يكون لا يصح لأنه صحيح أنه طاهر لكن لا يطهر غيره. طيب إذا قلنا لهم ما الدليل على الكلام الثاني؟ الدليل على الكلام الأول فهمناه سلمنا به. طيب الدليل على الجزئية الأخرى، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا يا أبا هريرة، الآن أبو هريرة يقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، أي يغترف منه اغترافا. وين وجه الاستدلال؟ يقول لك هذا الماء الموجود لا تغتسل فيه، تنغمس فيه وأنت على جنوب. سألوا أبو هريرة رضي الله عنه ماذا نصنع إذن؟ قال تناوله تناولا. قالوا هذا دليلنا. يصح هذا الاستدلال؟ سؤال لكم، هاي جماعة تفضل، يصح؟ يفقد الطهورية إنما يطهر غيره. طيب والبقية ها؟ ليش؟ في الماء الدائم، لو كان ماء دائم يعني رجل عنده خزان ماء، طيب هم الآن يقولون هذا الماء الذي رفعت به الحدث عن نفسك هو طاهر غير مطهر لغيره، طاهر عرفنا دليلها، الصحابة كانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. غير مطهر لغيره، وين دليلكم؟ قالوا دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، لا تغتسل فيه. قالوا ليش؟ لأنه سينتقل من طاهر مطهر لغيره إلى طاهر غير مطهر لغيره. قالوا لأبي هريرة: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. يصح هذا الاستدلال؟ ما يصح. الحديث ما يتكلم عن غير مطهر لغيره ولا مطهر لغيره، ما في ذكر هذه المسألة أصلا. معي بارك الله فيكم، الحديث ما في ذكر لهذه المسألة. الحديث يرشد إلى أدب من آداب الاغتسال، لا تفعل هذا الأمر. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الماء سيصبح نجسا؟ لا. سيصبح طاهرا غير مطهر لغيره؟ لا. سيصبح مكروها؟ لا. سيصبح كذا وكذا؟ لا، ما ذكر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا ما يصح الاستدلال بهذا الخبر وبهذا الحديث. فعلى الراجح بارك الله فيكم أنه ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذه رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. تبقى عندنا مسألة أخرى، الماء الآن المتبقي من الوضوء قلنا هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، بس واحد يقولك أتوضأ في ماء شخص آخر توضأ به، أنا نفسي تتقزز من هذا. هو يقول هكذا، تقزز نفسك شيء، ولكن الآن أتكلم عن حكم شرعي. مثل آخر، واحد ما تستسيغ نفسه أكل لحم البعير، ما تستسيغ نفسك، هذا أمر آخر. نتكلم الآن عن مسألة وحكم شرعي، معي بارك الله فيكم. فلذلك لابد أن ينتبه لهذا. طيب، هذا القسم الأول الآن من الماء الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قالوا القسم الثاني الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات. يعني عندي ماء اختلطت به بعض الأمور الطاهرة فتغير هذا الماء، تغير لونه، تغير طعمه، تغير ريحه، فقالوا هذا ماء طاهر في نفسه غير مطهر في غيره. مثال، عندنا قارورة ماء، جئنا ووضعنا في هذه القارورة في نصفها إلى نصفها شيء من العصير، قالوا هذا طاهر لكن غير مطهر لغيره. كلامهم سليم في النتيجة، لكن في الوصف قد لا يسلم لهم. هذا الآن ما صار يسمى ماء، وإنما خرج عن وصف الماء إلى مسمى آخر. هو الآن طاهر في نفسه، نعم، ليش ما يطهر غيره؟ ما صار ماء، هذا أصبح عصيرا، أصبح شرابا، أصبح عطرا، أصبح ماء بالصابون أو غير ذلك، ما أصبح الآن ماء. معي بارك الله فيكم. طيب، هل يجوز الوضوء بالمشروبات الغازية؟ لا. ليش؟ ما تسمى ماء. طيب هي مش طاهرة؟ نعم طاهرة، لكن الوضوء يكون بماء، الوضوء ما يكون بأي طاهر وإنما يكون بالماء. طيب، ونتوقف عند هذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح علينا جميعا وأن يوفقنا لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحيانا أقتصر في الدرس إخواني وأختصر فيه، مرات يضيق علي الوقت للتحضير في الفترة الصباحية، فأعتذر منكم. ونتفق أيضا على اتفاق آخر، الأصل أن الدرس قائم، لو رأيتني تأخرت قليلا عن الصلاة هنا فقد يدركني الوقت وأصلي في مسجد آخر، ولكني بإذن الله سآتيكم بإذن الله عز وجل. فإن حبسني حابس سأعلمكم وأخبركم، ولكن الأصل الدرس قائم. يعني نحن في كتاب الطهارة والمياه الآن،
نزلت أمطار، الدرس قائم. خلاف هذا الأصل سيصلك خبر. طيب، هذا الاتفاق الأول. الاتفاق الثاني طبقناه الآن في الدرس. إذا قلت لك ما الدليل؟ آية أو حديث. نتعلم هذا، بارك الله فيكم. والاتفاق الثالث سنبدأ من الأسبوع القادم إن شاء الله في السؤال عن الدرس الماضي حتى نضبط بإذن الله عز وجل، وبإذن الأخوان الكرام نقطع شوطا في الكتاب بحول الله تعالى. النية موجودة قبل رمضان مثلا، أن نحاول جميعا نجتهد وأن نجعل مثلا الدرس قبل رمضان مثلا 5 أيام كل يوم في كتاب الصيام حتى نمر عليه. وهكذا بارك الله فيكم، إذا جاءنا الحج قبل الحج نجعلها مثل دورة في شرح أبواب الحج كاملة، وبهذا نقطع شوطا بإذن الله عز وجل. والكتاب مختصر وسنمضي فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. والإنسان لولا توفيق الله ما راح وما جاء. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يجنبنا الشر والزلل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل. إيه ما في حرج. وعلى هذا فتوى يعني لأذكر مجمع الفقه الإسلامي، المياه التي تم معالجتها يصح الوضوء بها لأنها تسمى الآن ماء مطلق، معي بارك الله فيكم، فيصح الوضوء بها. شخص يقول أنا نفسي تتقزز من هذا، نقول كما ذكرنا تقزز النفس شيء والحكم الشرعي شيء آخر. تفضل. ما يحضر لي شيء، بارك الله فيك. نعم، أنا مراجع مختلفة الشيخ. نعم، تفضل. ما سمعت؟ العين التي تنبع من الأرض أحيانا يقدر الله عز وجل في بعض الأماكن تتشقق الأرض ويخرج منها ماء عذب جار، عرفت كيف؟ ما يكون مثل النهر، يكون أقل منه. نعم، يعني عندنا الآن مثال، يعني في رأس الخيمة عين خت، هذا ليس نهر وإنما جزء من الأرض ينفجر ويخرج منه ماذا؟ شيء من الماء. تفضل. إيه؟ ما في حرج. إذا جئنا الآن كاغتسال كحكم فقهي وشرعي لا حرج من الاغتسال بماء زمزم الآن، إذا جئنا كحكم فقهي. لكن بارك الله فيك، الإنسان إذا علم بأن هذا الماء يتقاتل الناس عليه كي يظفروا به، فإذا ما احتاج إلى الاغتسال به لا يغتسل. بعضهم قد يغتسل به من باب التداوي، عرفت كيف؟ فلا حرج. ولكن هكذا بدون سبب الأفضل أن لا يفعل هذا. وقد ورد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان لا يسمح بالاغتسال بماء زمزم. لما نقول هو حرام، التحريم يحتاج إلى دليل، لكن نقول على الإنسان أن يبتعد عن ذلك، يبتعد عن ذلك. طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.